بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. اللهم اختم لنا شهر رمضان بغفرانك والعتق من نيرانك، واجعلنا فيه وإياكم وجميع المسلمين من المقبولين، وفي يوم عيدنا من الفائزين، إنه سبحانه جواد كريم. روى الإمام أبو داود والإمام ابن ماجه والإمام أحمد بإسناد صحيح من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: فرض النبي صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم عن اللغو والرفث، وطعمة للمساكين، وأمر أن تؤدى قبل الصلاة، فإن أديت قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، وإن أخرت بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. زكاة الفطر هي صدقة الفطر، وسميت بذلك ارتباطا بسببها وارتباطا بوقتها. فأما سببها فهو إدراك آخر رمضان، لأن بعده عيد الفطر، وأما إضافتها إلى زمانها فلأنها تخرج قبل صلاة العيد عيد الفطر، وهي تسمى صدقة وتسمى زكاة، كذا سماها النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث الباب الثلاثة. في حديث ابن عباس هذا: فرض رسول الله زكاة الفطر. وكذا في حديث ابن عمر في الصحيحين: فرض النبي صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر. وفي حديث أبي سعيد: فرض النبي صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر. والفرق بين زكاة الفطر وبين زكاة المال أن زكاة المال ركن من أركان الإسلام، فهي أشد فرضا ووجوبا وتأكيدا من زكاة الفطر، فهي ركن من أركان الإسلام الخمسة التي لا قوام للإسلام إلا بقيامها. بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت الله الحرام، أخرجاه في الصحيحين. أما زكاة الفطر فهي متعلقة بالأبدان، متعلقة بالأبدان لمن أدركوا يوم العيد، ولهذا من مات من المسلمين قبل يوم العيد، قبل هلول هلاله، لا تجب عليه هذه الزكاة وتسقط عنه. أما زكاة المال فإنها واجبة على الأعيان وعلى من له مال، ولو كان مجنونا أو كان صغيرا فإن الزكاة حق للمال. ولهذا يفرق الفقهاء والعلماء بين زكاة الفطر وزكاة المال، أن زكاة المال متعلقة برأس المال، أما زكاة الفطر فهي متعلقة بالأبدان. ولهذا استحب أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه، وهو الخليفة الراشد الثالث، استحب إخراج زكاة الفطر عن الجنين في بطن أمه، لأنها متعلقة بمن؟ بالأبدان. من الفروق بين زكاة الفطر وزكاة المال أن زكاة المال جعلها الله جل وعلا في أصناف ثمانية، تولى سبحانه بيانهم في آية سورة براءة: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. قال بعدها: فريضة من الله، والله عليم حكيم. أما زكاة الفطر فإنها لصنفين فقط: للفقراء والمساكين. يقول ابن عباس رضي الله عنهما: فرض النبي صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر طعمة للمساكين. فلما ذكر المساكين دخل فيهم من هم أشد مسكنة وهم الفقراء، والفقير أشد حاجة من المسكين. ولهذا ذكر العلماء في الفرق بين الفقير والمسكين أن الفقير هو المعدم، يوم يجوع ويوم يشبع، أما المسكين فهو المقل وهو الذي يجد قوته إلى سنة. زكاة الفطر لا تدفع للمجاهدين في سبيل الله، ولا للغارمين، ولا لابن السبيل، ولا لمن كانوا في الرقاب، ولا للمؤلف قلوبهم، وهذا من الفروق بين هاتين الزكاتين. فرضها صلى الله عليه وسلم لماذا؟ نص في حديث ابن عباس على حكمتين عظيمتين لذلك. الأولى: طهرة لك أيها الصائم مما شاب ولابس وداخل صومك في رمضان من اللغو والرفث. إذن هذه الزكاة من حكمتها أنها تنقي وتطهر صيامك مما لحقه من أنواع النقص الذي لا يرضاه الله جل وعلا، من اللغو والرفث. أصل اللغو فضول الكلام مما لا يفيد صاحبه أو ربما ضره. زكاة الفطر هذه تنقية أو نقول فلتر لصومك. وكذلك الرفث، لأن الرفث أصله في معافسة الإنسان أهله، ومعلوم بإجماع العلماء أن من المفطرات الجماع. فزكاة الفطر لو حصل للإنسان تحرك لشهوته مما يكدر صومه فإنها تنقي صومه بإذن الله. والحكمة الثانية أنها طعمة للمساكين ليفرحوا مع المسلمين في يوم العيد الذي هو يوم فرح لنا أهل الإسلام، كما أنه يوم عز لنا من ديننا. ولهذا لما قدم النبي عليه الصلاة والسلام المدينة وجد لليهود يوما يلعبون فيه، فقال: أبدلكم الله أهل الإسلام بعيدين، يوم الفطر ويوم الأضحى، فهما عيدان من ديننا وعقيدتنا، يظهر فيهما عزنا المسلمين في صلاتنا واجتماعنا وفي فرحنا وسرورنا، حتى يمتد الفرح إلى فقرائنا أن نغنيهم عن السؤال في يوم عيد الفطر. عيد الأضحى سيطعمون من اللحم مما يتصدق به عليهم أو يمنحون إياه، أما عيد الفطر فأبدله الله بهذه الزكاة. ولهذا روى الإمام البيهقي والدارقطني وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أغنوهم، أي الفقراء والمساكين، عن السؤال في هذا اليوم في يوم العيد. هذه الزكاة متى تجب ومتى تخرج؟ تجب زكاة الفطر بغروب شمس آخر يوم من رمضان، يوم غد وهو 29، إذا غربت شمسه ورؤية هلال شوال. فإن لم يرى هلال شوال فبإتمام رمضان 30 يوما، فتجب بغروب شمس آخر أيام رمضان. ومعنى هذا الوجوب أن من مات قبل أن تغرب عليه آخر شمس رمضان أنها لا تجب عليه، وكذا من ولد بعد غروب شمس آخر أيام رمضان وجبت عليه. دليل ذلك ما في الصحيحين واللفظ للبخاري من حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال: فرض النبي صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من شعير، صاعا من تمر، على الصغير والكبير. والصغير والكبير يشمل حتى من كان عمره دقيقة، والكبير إلى أن يموت، وعلى الذكر والأنثى، وعلى الحر والعبد. وهذا من فروقها بينها وبين زكاة المال. العبد ليست عليه زكاة في ماله لأنه في الأصل مملوك لسيده، لكنه تجب في عينه وبدنه زكاة الفطر ويخرجها عنه من سيده على الصغير والكبير والذكر والأنثى والحر والعبد من المسلمين. إذن هي واجبة على أهل الإسلام، فالكفار لا تصح منهم، وكذا المسلم المرتد. مسلم لا يصلي وإن صام رمضان لا تصح منه زكاة الفطر، مسلم صائم قائم يصلي لكنه يذبح للأولياء وللجن وللأموات لا تصح منه، مسلم يدعو غير الله فإنه بدعائه غير الله أشرك وخرج عن اسم الإسلام، وإن زعم أنه في نفسه مسلم لا تصح منه زكاة الفطر، وهكذا. إذن هي فرض على المسلمين، تجب بغروب شمس آخر أيام رمضان. متى وقت خروجها وإخراجها؟ الأفضل في وقت إخراجها قبل صلاة العيد، وكذا كان يخرجها صلى الله عليه وسلم، ولهذا في حديث عبد الله بن عباس: من أخرجها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، لأنه أخرجها في وقتها الذي وقتها فيه الشارع صلى الله عليه وسلم، ومن أخرجها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. إذن وقت إخراجها الأكمل قبل صلاة العيد، ولهذا يستحب في عيد الفطر أن تؤخر الصلاة قليلا ليتيسر للمزكين إخراج زكواتهم، بينما في صلاة عيد الأضحى يستحب ماذا؟ تعجيلها حتى يطعم الناس من لحوم ضحاياهم وهداياهم. قال ابن عمر رضي الله عنهما: وكانوا، أي الصحابة، وهذا يشمل أنه في عهده عليه الصلاة والسلام وبعد موته، وفيه اعتبار منهج الصحابة لأنهم نقلة الشريعة، نقلتها رواية ونقلتها علما وفهما وفقها. قال: وكانوا يخرجونها قبل العيد بيوم أو يومين. قال العلماء: وفي هذا ترخيص في إخراج زكاة الفطر قبل العيد بيوم أو يومين. متى قبل العيد بيومين؟ أي في اليوم 28، لاحتمال ماذا؟ أن الشهر ينقص ويهفو، فمن غروب شمس يوم 28 حل وقت إخراج زكاة الفطر. يعني من متى يا أخواني؟ ها؟ الليلة ولا البارح؟ وش تقولون؟ ها؟ من البارحة يا أخواني، لأن أمس بغروب الشمس دخلت ليلة إيش؟ 28، والليلة لليوم الذي بعدها إلا ليلة عرفة فإنها لليوم الذي بعدها، الليلة لليوم الذي يكون بعدها إلا يوم عرفة فإن ليلته بعدها. إذن البارح في غروب شمس يوم أمس دخل وقت إخراج زكاة الفطر، لأنها ليلة إيش؟ 28، وكان الصحابة يخرجونها قبل العيد بيوم أو يومين. مما تخرج زكاة الفطر؟ أخرجها النبي صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام، وفرضها على المسلمين كذلك، ولهذا جاء في الصحيحين من حديث ابن عمر: فرض النبي صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من شعير، صاعا من تمر، على الصغير والكبير والذكر والأنثى والحر والعبد من المسلمين، وأمر أن تخرج قبل الصلاة، هذا وقت الوجوب المنتهي، لأنه بصلاة العيد انتهى وقت أدائها وجاء وقت قضائها لمن فرط وأخرها. وكانوا يخرجونها قبل العيد بيوم أو يومين. إذن فرضها النبي صاعا، والصاع وحدة كيل لا وحدة وزن، ولهذا يختلف الصاع من حسب المادة التي هي فيه. لما استبدل الناس الوحدات بوحدات الوزن اختلفوا في تحديد الصاع، وحسمت هذه المسألة اللجنة الدائمة في هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية، فقدرت الصاع بكم؟ بثلاثة كيلوغرامات من الطعام الذي يخرج، فرضها صاعا من شعير. لماذا فرضها صلى الله عليه وسلم صاعا من شعير؟ لأن طعام أهل الحجاز، أهل المدينة وخيبر ومكة والطائف، وهي حواضر الحجاز، طعامهم الشعير، ولا يعرفون القمح ولا البر. في الحجاز لا يعرفون القمح والبر في عهده عليه الصلاة والسلام. من أين كانت تأتيهم الحنطة في زمنه صلى الله عليه وسلم؟ من ثلاث جهات، إما من نجد، وفيها قصة ثمامة ابن أثال اليمامي لما منع أهل مكة حبة حنطة تأتيهم من اليمامة إلى مكة حتى يأذن بها النبي عليه الصلاة والسلام، فجاء أبو سفيان متشفعا برسول الله إلى ثمامة أن يسمح بالميرة من الحنطة أن تأتي مكة، ومكة بلد إيش؟ غير ذي زرع، ليس فيها زراعة، وتأتيهم أيضا الحنطة من اليمن في رحلة الشتاء، وتأتيهم أيضا من الشام في رحلة الصيف. إذن طعام أهل المدينة الشعير. ولقد مات سيدنا صلى الله عليه وسلم ولما يشبع من خبز الشعير، بل مات ودرعه مرهونة عند يهودي تاجر في آصع من شعير قوتا وميرة لأهله صلى الله عليه وسلم. من منكم الآن يأكل خبز الشعير يا أيها الإخوة؟ الشعير تطعمونه بهائمكم، يوم تترف الناس بعض الترف أصبحوا يطبخون الشعير قهوة لهم، ما هم من حاجة لكن من تفكه وطلبا للعافية. نبيكم عليه الصلاة والسلام مات ولما يشبع من خبز الشعير، ما هو بالبر، خبز الشعير صلوات الله وسلامه عليه، وهو أكرم من وطئ على هذه البسيطة. وصاعا من تمر، يقول ابن عمر فرضها صاعا من شعير وصاعا من تمر، لأن الشعير والتمر هما قوتا أهل المدينة، والمدينة بلد التمر، هكذا فرضها عليه الصلاة والسلام. هل الدراهم والدنانير موجودة على عهد النبي عليه الصلاة والسلام؟ ها؟ ولا معدومة؟ موجودة. لما لم يفرضها النبي صلى الله عليه وسلم 5 دراهم على كل واحد؟ أو 1/2 دينار مع وجود الدراهم؟ لما لم يفرضها صلى الله عليه وسلم دراهم مع وجودها وفرضها طعاما، أخذ جماهير العلماء أنه لا يجزئ أن تخرج زكاة الفطر طعاما، لا تخرج زكاة الفطر نقدا، وإنما يجب إخراجها طعاما كما فرضها عليه الصلاة والسلام. وهل هي متوقفة على الشعير والتمر فقط؟ الجواب لا، يكفي فيها أن تكون صاعا من طعام أهل البلد، كما جاء في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال كنا نخرجها على عهد النبي صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام، صاعا من أقط. ما الأقط؟ هو البقل أو المضير، وهو الحليب واللبن المجفف. صاعا من زبيب، صاعا من شعير، صاعا من تمر. أبو سعيد الخدري رضي الله عنه انتقل من المدينة إلى الشام، والشام ينتشر فيه زراعة الحنطة والقمح، فأفتى معاوية رضي الله عنه بأنه يكفي من هذه السمرة وهي الحنطة والبر نصف صاع، فخالفه في ذلك أبو سعيد الخدري، قال: أنا لا أعرف هذه السمرة التي تخرجونها لأنها ليست موجودة في المدينة، ولكن لا أزال أخرجها صاعا من طعام كما كنت أخرجها على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. إذن تخرجوا صاعا. على من تجب هذه الزكاة؟ تجب على من أدرك آخر أيام رمضان، يخرجها الأب عمن تلزمه نفقتهم، فيخرجها عن زوجته وعن أولاده الذين تلزمه نفقتهم، وكذا عن والديه إذا كان ينفق عليهم، كما يخرجها عمن عن نفسه. هل يخرجها الرجل عن الخدم عنده في البيوت؟ الخدم في البيوت مستأجرون، سواء من خدم أو سائقين، كعمالك الذين في مزرعتك أو في مصنعك أو مؤسستك، هؤلاء أجرى عندك، هي واجبة عليهم، ولو أخرجتها أنت متفضلا عن خدمك صح ذلك وبرئت ذمتهم لأنك تفضلت بإخراجها عنهم. تدفع إلى فقراء البلد لقوله صلى الله عليه وسلم طعمة للمساكين، ولقوله أغنوهم عن السؤال ذلك اليوم. فزكاة أهل بلد تعطى لفقرائه. هل يجوز نقلها إلى غيرهم؟ نعم يجوز نقلها عند الحاجة، كأن يكون فقراء بلد آخر أشد حاجة يجوز أن تنقل. والأصل في هذا حديث معاذ رضي الله عنه لما بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن، قال: أخبرهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أين؟ من أغنيائهم وترد إلى فقرائهم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا صالحين يا عفو يا كريم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. والحديث عن زكاة الفطر له صلة، نتمه إن شاء الله في الدرس القادم يوم غد، والله ولي التوفيق. هذا السائل يقول: في الطواف بعد شوطين نقضت وضوئي، فهل أعيد الطواف من أوله أو أكمل الشوط الثالث؟ نعم تتوضأ وتكمل الشوط الثالث، ولا حاجة أن تعيد الشوطين الأولين، والله أعلم. هذا السائل يقول: أريد أن أعتمر، فهل يجوز أن أغتسل في الفندق وألبس لباس الإحرام ثم أذهب إلى مسجد عائشة رضي الله عنها وأصلي ركعتين وأنوي العمرة أم ماذا؟ نعم يجوز، يجوز أن تغتسل في فندقك ثم وتتطيب وتلبس ملابس الإحرام ثم تذهب إلى التنعيم فتحرم من التنعيم، سواء دخلت المسجد أو لم تدخله، وليس للإحرام صلاة ركعتين، ليس للإحرام صلاة ركعتين، وإنما تحرم إثر فريضة أو إثر نافلة غير نافلة في الإحرام. تتوضأ تصلي ركعتين الوضوء، ركعتي الضحى، ونبيكم صلى الله عليه وسلم أحرم بالحج بعدما صلى صلاة الظهر بذي الحليفة. إذن ما يشتهر عند الناس أنه يصلي ركعتين للإحرام هذا لا أصل له، لأن الإحرام ليس له صلاة مخصوصة، والله أعلم. يقول: هل يجوز إعطاء الزكاة إلى أقاربي؟ إذا كان أقاربك يصدق عليهم أنهم فقراء أو أنهم مساكين يجوز أن تعطيهم زكاة الفطر، وإذا كانوا غارمين عليهم ديون حالة، ليست ديون الأقساط التي من البنوك وغيرها تؤخذ من الراتب، هذا لا علاقة له بدفع الزكاة له، وكذلك ليست الديون التي يأخذها الإنسان للكماليات يتدين من الناس عشان يشتري له سيارة لكزز، هذا ما نعطيه من الزكاة، يتدين حتى يغير أثاث بيته كل شهر أو كل سنة، هذه ديون ترف، ما يعطى أصحابها من الزكاة، لا يعانون على الترف وعلى التبذير، إنما الديون للحاجات الأصلية هؤلاء الذين يعطون من الزكاة، والله أعلم. يقول: ما هي الحكمة من تجديد الوضوء بعد أكل لحم الجزور؟ الحكمة في ذلك هو تعبدنا إلى الله بذلك، كما تعبدنا به النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال: من أكل لحم الجزور فليتوضأ. ومن الحكم أيضا أن الجزور فيه شدة، والوضوء يضعف ويبرد هذه الشدة، وكذلك على شارف البعير شيطان، والوضوء سلاح للمؤمن من أين؟ من الشياطين. وليس معناها أن الإبل خلقت من الشياطين أو من النار كما خلقت الشياطين، فلا. نعم، لدي محلان تجاريان، الأول محل لغسيل الملابس وأنا مؤجره على العامل بهذا المحل، فهل علي فيه زكاة علما أني لم أمتلك من خراجه مالا حال عليه الحول؟ ما يأتيك من أجرة هذا المحل يدخل في عموم مالك وتزكيه إذا حال الحول على أصل مالك، بالغا ما بلغ. يقول: الثاني عندي شراكة بالنصف بيني وبين العامل فيه، وقد أكمل عاما منذ افتتاحه ولم نملك منه خراجا بعد مضي الحول إلا في الستة الأشهر الأخيرة. نعم، تجب الزكاة فيه، لكن ثمة مسألة يا أخواني، تأجير الإنسان المحل على العامل هذا لا يجوز، لأنه مخالف لنظام العمل والعمال الذي سنه ولي الأمر. نعم، إذا جاءك العامل مستثمرا بفيزة الاستثمار جاز لك أن تشاركه، أما تستقدمه على كفالتك ثم تؤجره البقالة أو المغسلة فهذا هو التستر المبطن، تأخذ عليه الضريبة لكن باسم إيش؟ تأجيره هذا المحل، وهذا لا يجوز، والله أعلم. يقول: ما هي الحكم من تكرار قصة سيدنا موسى وسيدنا إبراهيم وسيدنا لوط في أكثر من سورة في القرآن؟ ذكر الله الحكمة في آخر سورة يوسف تثبيتا لفؤاد النبي عليه الصلاة والسلام وللمؤمنين، لكن السؤال الذي يطرح نفسه: لماذا كرر الله علينا قصة موسى أكثر من قصص الأنبياء غيره؟ أكثر ما كرر علينا في القرآن خبر موسى مع قومه. قال العلماء: للتشابه الكبير بيننا وبين بني إسرائيل، ولئلا نقع فيما وقعوا فيه من التمحلات والحيل واللف والدوران. ألم يقل صلى الله عليه وسلم: لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة؟ قالوا: اليهود والنصارى؟ قال: نعم. ولهذا ما وقع شيء عند اليهود إلا وقع عندنا. نعم، ما وقع شيء عندهم إلا وقع في هذه الأمة، حتى في باب الفتاوى يا أخواني، تمحل اليهود فتمحل من تمحل من المسلمين. أمر الله اليهود أن يذبحوا البقرة، هل استجابوا وبادروا أو تمحلوا ولفوا وداروا؟ قالوا: يا ربي وش طولها وش لونها وش عرضها؟ من المسلمين كذا، يجب عليك كذا. طيب حتى لو، طيب يمكن، طيب ما فيش حاجة ثانية، وهكذا يتمحلون كما تمحل أولئك. ولهذا المطيعون من المؤمنين منهجهم القول والعمل، قالوا: سمعنا وأطعنا. ولهذا ثنى الله علينا قصص الأنبياء لنعتبر ونأخذ العبرة ولا نقع فيما وقعوا فيه من الهلكة، بل نوافق ونتأسى بمن أطاعوا أنبياءهم وصبروا على دينهم. وكان أكثر ما كرر الله علينا خبر موسى مع قومه لنعتبر من ذلك التشابه الكبير بيننا وبينهم، والله أعلم. يقول: أنا من بلد تكثر فيه الممارسات الشركية، هل يجوز لي الهجرة إلى بلد الكفار؟ لا يا أخي، ما تهاجر من بلد فيه مظاهر الشرك إلى بلد فيه الكفر والشرك المدوس، وإنما جاهد وأدعو قومك وجماعتك وأبذل لهم النصيحة والمهجة في نصحهم لإنقاذهم من هذه الممارسات الشركية. والذين يريدون أن يهاجروا من بلادهم سواء من العراق أو من سوريا أو من اليمن أو من غيرها لأوروبا لا يريد من ذلك إلا رفاهية العيش، هذا الحقيقة، يريد المال، يريد الجواز الأوروبي أو الأمريكي، وهذه هجرة محرمة. نعم، إذا ضيق على الإنسان في نفسه في عرضه في دينه ولم يجد من يستوعبه من المسلمين جاز أن ينتقل إلى الكفار انتقالا مؤقتا كما حصل في هجرة المؤمنين الأولى إلى الحبشة وكذا الثانية، أما أن ينتقل إليها بعلى أنه لاجئ وينوي أن يقيم عندهم ليحسن مستواه المعيشي أو يدرس أولاده وما إلى ذلك فهذا لا يجوز. وما بررته من كونها ممارسات شركية في بلدك، أمر بالمعروف وانهى عن المنكر وتعلم العلم وادعو قومك وأنقذهم بالعلم والتوحيد والإيمان من هذه الممارسات، والله أعلم. لي ابن يبلغ من العمر 6 أشهر لكنه مريض وأجرى عملية جراحية في هذا الشهر، هل يجوز لي أن أعتمر عنه في هذه الأيام؟ عمره 6 أشهر لم يكلف بعد، يا أخي اجعل العمر عن المكلف عنك أنت، وادعو الله جل وعلا أن يعافي ويشافي ابنك وعم معه أيضا جميع مرضى المسلمين، والله أعلم. ماذا يفعل من نسي من أركان الصلاة في الركعة الثانية أو الثالثة؟ إذا نسي الإنسان ركنا من أركان الصلاة يجب عليه أن يأتي به، والركن لا يجبر بسجود السهو. نسي ركوعا أو سجودا، نسي جلوسا بين السجدتين، نسي قراءة الفاتحة، لا بد أن يأتي بالركن مرة أخرى، فإن ترك الركن متعمدا بطلت صلاته ويعيدها من جديد. إذن الركن الذي نسيته تأتي به ركعة كاملة بعدما يسلم إمامك أو بعدما تسلم أنت وتسجد بعده للسهو، وفق الله الجميع، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.